الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو الدرس 16 من كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. علق هو الحديث الصحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم. وذكر الحاكم أن خروج من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبا منها، وجزم ابن إسحاق بأنه خرج في أول من ربيع الأول، فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضع عشر يوما. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. قال رحمه الله سيد المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق يقول: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني مات قبل أن تقع الفتوحات للمسلمين. منهم مصعب بن عمير، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عليهم، وكثير من دور الأنصار دخلت الإسلام على يديه، فهنيئا له، دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويذكر أنه أول من خطبهم في هزم النبيذ لما جمعهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وفي ميزانه سيد بن حضير وسعد بن عبادة وسعد بن عمعاد وغيرهم. ويذكرون أنه كان من أغنى شباب قريش، وحين مات على الإسلام لم يوجد له ما يكفن فيه، لا يضره كما قالت أسماء: إن الشاه لا يضرها صلخها بعد ذبحها. قال: قتل يوم أحد وترك نمرة ثوب من إزارة نحو ذلك، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه لقصرها، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني يأخذها ويتنعم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من عاش وغنم تعجل من أجره، وأن من قتل استوفى أجره. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وراه يقول: الأعمال بالنية. هذا هو المتفق عليه، وبالنيات فرد به أحدهما: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فرد، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك رواه عنه أكثر من 200 كما يذكر العلماء. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة أكمل من تلك الهجرة. وقيل: لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام، قال رحمه الله. قال يحيى بن حمزة: حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كما كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخاطفة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. يعني هذا المعنى الذي أشرنا إليه والذي ذكره أهل العلم. قال أبو سند متصل حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. هذا سعد بن معاذ. فعند ذلك دعا على نفسه بالموت فقبضه الله حيث انفجرت جرحه وسال دمه. في هذه الأحاديث فضل الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفضل النية الصادقة، فإن الأعمال إنما تزكو وتقبل بالنية وتفسد وترد بفساد النية. إنما الأعمال بالنيات قبولا وردا، فمن كانت نيته الله في الدار الآخرة كان شأنه عظيم، ومن كانت نيته الدنيا كان حظه ما نواه. وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. قال رحمه الله السند متصل حتى حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. قال رحمه الله السند متصل حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي وهو ابن 63. هذه الرواية عن ابن عباس توافق رواية الجمهور، وإلا له رواية يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 65 أو 60، فالذين قالوا 65 أضافوا الكسر، والذين قالوا 60 ألغوا الكسر، والذين قالوا 63 هذا هو العدد. قال رحمه الله السنة المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن عبيد يعني بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، والعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به بل أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب الدينية والدنيوية، حتى أنه أعلم الناس بالنسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه. قال رحمه الله بالسند متصل حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني وقد دخل في الإسلام. هذه منقبة عظيمة والله، عائشة رضي الله عنها. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية زيارة لصاحبه استأنس به مع كثرة المخالفين والمناوئين. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، يسمى الآن البرك، قريب جيزان قريب الدرب. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، فرار بدينهم من الفتن. انظر إلى البلاء الذي قد لحقهم وصبروا في ذات الله. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج من نفسه ولا يخرجه غيره. كان عندهم مروءات العرب، عندهم مروءات العرب وإن كانوا كفارا. أما الآن كثير من الناس لا مروءات العرب ولا أخلاق أهل الإسلام، لا سيما إذا جمع إلى فجوره بدعة، صلى الله السلام والعافية. إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه الصفات ذكرتها خديجة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأبي بكر أنه يتخلق بهذه الأخلاق حتى قبل البعثة، وهو يكسب المعدوم، يعطي الذي ما معه شيء، ويصل الرحم ويحمل الكل الأحمال الثقيلة من أجل الإصلاح بين الناس، وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق. هنيئا لمن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن أخذ بمثل هذه الأخلاق الطيبة، أخلاق الكريمة. قال فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرأ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، فقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، يعني لا يظهر الدين. فإن نخشى أن يفتن نساؤنا وأبناؤنا، فأن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاة ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين، يعني ينظرونه، وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه يبكي ويرون الصلاة يتعجبون. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقادم عليهم، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك. كانوا لا يغفرون الذمم، وهذه من الصفات المحمودة فيهم مع ما هم فيه من الكفر. فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن يعني ذكي يفهم ما يسمع فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت. الله عنده شياعة وإلا المسافة بين جبل ثور وبين مكة طويلة قريب 7 كيلومتر قريب 7 كيلومتر الآن مع الزفلت ومع الأشياء كيف كان ذاك الأيام يمشونها مع شدة الحر مع الشوك مع الخوف والفزع لكن كانوا شجعان اللهم بارك. قال فيدري من عندهما بسحر فيصبح مع قريش مكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما يشربون من اللبن ويستعدون حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وكان كافرا وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية. قال غمس حليفا من آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والديل والدليل فأخذ بهم طريق الساحل. سبحان الله يا أخوة يعني قريش تدفع 100 من الإبل على كل واحد على أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا وعلى أبي بكر 100 من الإبل. ومع هذا الدليل لم ينكث الوعد والعهد ويخون الأمانة خلاف ما عليه الناس الآن نسأل الله السلامة والعافية.